أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي صفوة الله صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط بأدلة إثبات الواجب. قلنا بالأمس ذكرنا مجموعة من المقدمات استعرضنا فيها أهم ما يمكن أن يقال قبل الدخول إلى الأدلة، ومنها قلنا أن الأدلة على إثبات الواجب سبحانه كثيرة، ولكن عنونا أهم العناوين المطروحة في الكتب العقدية والكلامية. وبما أن المصنف هنا لم يستعرض حديث أو دليل الفطرة وهو من الأدلة المهمة، نحن نستعرضه إن شاء الله في هذا اليوم بقدر ما يمكن عرضه، حيث قلنا فيما تقدم أن الأدلة على وجوده سبحانه مختلفة في الجوهر والأسلوب. أول الأدلة التي هم لها طبيعة معينة وأسلوب معين وجوهر معين هو الدليل الفطري، هذا عنوان البحث، الدليل الفطري في إثبات الواجب سبحانه وتعالى. الفطرة، لو جئنا إلى البحث اللغوي للفطرة، الفطرة بحسب اللغة من الفطر وبمعنى الخلق، وهذا ما نجده في قوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إذن فطر بمعنى خلق. فعندما نقول الإنسان مفطور يعني مخلوق بكيفية معينة، وقالوا الفطرة كفعلة على وزن فعلة، فعلة يعني حالة تبين كيفية الخلقة. شلون تقول مثلا الإنسان جالس، هذا ما تقول الإنسان جالس، هذه الجلوس كيفية تعبر عن حالة هذا الإنسان أو وضع هذا الإنسان. إذن الفطرة يعني ما يقول الإنسان مفطور يعني مخلوق بناء بشيء أو على شيء معين. بعبارة أوضح، عندما نقول الإنسان مفطور على معرفة الله، ماذا يعني؟ مخلوق، وجد تكوينا على معرفة من؟ معرفة الله. وجد تكوينا على محبة الله. وجد تكوينا على ماذا أخواني وياي؟ على حب الله مثلا، على التدين بدين الحق وهكذا. فعندما نقول فعلة خلقة هكذا، فالمراد من فطرة الإنسان هي كيفية في خلقة الإنسان، يعني ترجع إلى كيفية في هويته في ذاته. يعني مثلا باب المثال أقرب لك الفكرة، مثل الآن أسودية السواد تعبر عنها، تقول السواد، السواد كيفية في السواد، بعد في هويته السوداوية، وين في هويته السواد، البيضاوية مثلا أو البياضية في هوية البياض، هكذا يعني. ومن هنا الفطرة عندنا يقول شيء والخلق شيء واحد، الفطرة والخلق شيء واحد، ما في انفكاك، يعني بعبارة فنية أخرى، يعني الله سبحانه وتعالى بلغة علمية كما في بحث الجعل مثلا، هناك هل الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء، جعلها بالجعل البسيط أو الجعل المركب، يعني الله مثلا أوجد الإنسان ثم أوجد فيه أشياء، أو لا أوجده بهذه الحالة، أوجده بهذه الكيفية، صحيح؟ يعني الله مو أوجدك ثم أوجد لك السمع ثم البصر ثم الروح ثم كذا مثلا، لا لا لا، أنت هويتك هذه حقيقة، سموه الجعل البسيط، الإفاضة البسيطة، مو هو الجعل المركب، إفاضة شيء بعد إيجاد شيء مثلا عليه، لا، الله أوجد الإنسان بهذه، يعني بالجعل البسيط، أوجده بهذه الكيفية، يعني أوجده وفي حال إيجاده موجودة في هذه الأمور، مفطورا على هذه الأمور، التفتين يعني بعبارة أقرب لك الفكرة أكثر، مثل الزوجية والأربعة، يعني الله أوجد الأربعة ثم أوجد الزوجية ولا لا؟ في ضمن إيجاده للأربعة تنوجد معه ماذا؟ الزوجية. أحسنت. في ضمن إيجاده للثلاثة تنوجد معه الفردية. هذا جعل بسيط، مو جعل مركب، يعني الله وجد الثلاثة تالي أفاض عليها الفردية، أو أوجد الأربعة تالي بعد ذاك أفاض عليها لا، نقول الزوجية والأربعة. الزوجية صح تعبير في ضمن الأربعة، داخلة في حقيقة الأربعة، ما تنفك عنها أصلا. والدليل أنه لا يمكن أن تضع لك على أربع تفاحات وتقول ليست بزوج، ممكن هذا؟ غير ممكن. بس كل عشان أبضح لك القضية، أنا مثل ما يقول ذي مسألة فطرية واضحة، كان مثل ما يقول أشكل المشكلات توضيح الواضحات، هذه مهمة للبحث. ما أدري واضح شيخنا؟ واضح. خب نقول هكذا، إذا عندما يقول القرآن إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هو الفطرة يستدل بها، المستدل بدليل الفطرة عندما يقول ما هي طبيعة استدلال المستدل بالدليل الفطري، ماذا يريد لمن يقول الفطرة تدل على وجود الله؟ المراد منه هي الفطرة القلبية. الفطرة القلبية كيف؟ قالوا أن القلب، قلب الإنسان، يعلم بالعلم الحضوري ربه ويعرفه بالعلم الحضوري. خب درستم في علم المنطق أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم حضوري وعلم ماذا؟ حصولي. والفرق ما هو بين العلمين؟ هو بطبيعة المعلوم. إن كان المعلوم حضر بنفسه فيصير العلم حضوري، وإن كان الصورة حضرت، صورة المعلوم لدى العالم، ماذا نقول؟ حصول. طبيعة المعلوم، كان المعلوم بنفسه حاضر لدى العالم، لدى الناس، تكون علما حضوريا. مثل ماذا؟ مثل إحساس الإنسان بحبه، بغضه، كراهته، إرادته، علمه بذاته، بالعلمه بعلة وموجدة. بينما العلم حصولي لا، تحضر صورة الشيء، صورة فلان لأعرفه، صورة مثلا الحرم الشريف، صورة مكة المكرمة، صورة الحرم الحسين الشريف، صورة مسجد، صورة مدرسة، صورة فلان فلان إلى آخره، الصورة تحضر. وذلك قال بشكل واضح أن العلم الحضوري هل يقع فيه الخطأ والاشتباه؟ لا يقع، لأن نفس المعلوم حاضر، ما عندك صورة قد تنطبق على الواقع ولا تنطبق، لا، عندك معلوم نفسه حاضر، مثل الإنسان اللي يحس بجوعة، بعطشة، بحبة، بكرهة، ببغضة، إلى آخره. وبينما العلم الحصولي هو يقع فيه خطأ ماذا؟ واشتباه، لأن تحضر صورة وهذه الصورة قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع. وذلك كما درسنا في علم المنطق، لما أحد يسألكم سؤال مسار علم المنطق، ولا علم الحضور ولا علم الحصولي، مسار علم المنطق الحصولي، أنه يقع في خطأ واشتباه، فيجي المنطق شو يسوي؟ يعطيك قواعد تعصم ذهنك عن الخطأ والاشتباه. من هنا عبروا عنه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ والاشتباه. ما لقد أصل الفكرة؟ واضح المطلب؟ جيد. إلى هنا يتضح إذن مراد المتكلمين، أو عندما قالوا بأنه مقصودنا من الدليل الفطري، ما هو؟ هو العلم الحضوري، يعني الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان، خلق الإنسان وأوجده بطريقة أنه يعرف خالقه، يعرف ربه بالعلم الحضوري وليس بالعلم الحصولي. هو سؤال الآن، وهذا اتضحت، هل توجد شواهد توضح لي، تجليات توضح هذه الحقيقة؟ نعم، أذكر شاهدين. الشاهد الأول هو رجاء الإنسان بالقادر المطلق، عندما تنقطع عنه جميع الأسباب المادية في عالم الوجود. إنسان مدام منغمر في عالم المادة، شوف هذا الماء يرفع عطشه، هذا الخبز يرفع جوعه، هذا البيت يوجد له الدفء، هذا الوظيفة توجد له الراتب مثلا يسترزق منه، وهكذا. شوف الأسباب، يتعامل مع الأسباب. هو المؤمن يتعامل مع الأسباب، لكن لا يغفل عن من؟ مسبب الأسباب. نظامنا نظام الأسباب. تعبير الإمام الصادق عليه السلام يقول: أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسباب. هذه طبيعة الحياة المادية في عالمنا، وعالمنا هذا نظام يحكمه الأسباب والمسببات، أو يحكمه. بينما وعلى هذا الإنسان، وعلى هذا لو يكون الإنسان يمر بحالات، أو بعض الناس أو كذا تمر بحالات تنقطع عنهم الأسباب الطبيعية، أو تنقطع عنهم الأسباب، فلا يجد هناك شيء يتمسك به يتشبث به لرفع حاجاته أو ملماته أو مشكلاته أو فيتعلق ماذا؟ قلبه بشيء قادر على ذلك. هذا الذي يتعلق به القلب، هذا نسميه ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، الذي هو مسبب الأسباب. ورح نذكر إن شاء الله روايتين على هذا المعنى في البحث. إذن من مظاهر وتجليات الفطرة، أو ما نسميه الفطرة القلبية، وهو العلم الحضوري لدى الإنسان لعلمه بمعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى، هو هذا المعنى. من تجليات رجاءه بالقادر المطلق في حال تقطع الأسباب الظاهرية المحدودة. واضح وياي؟ المظهر الثاني هو حبه. شوف الإنسان عنده نزوع لحب الله سبحانه وتعالى، لأنه الإنسان كما هم قلنا في بحث سابق مفطور على حب الكمال والانشداد إليه. فعندما يجد بأن هذا موجود هو مطلق الكمال، بل الكمال المطلق في علمه، في قدرته، في حياته، في إرادته، في عطائه، في كرمه، في فيضه، في جوده، وهو طبيعي الإنسان يميل إلى هذا الميل، ميل فطري. ماذا؟ من ينتزع عن صح التعبير، أو منزوع من الفطرة. الفطرة تؤكد له وتحثه على هذا الانشدار إلى هذا الحب، إلى أو أن يحب هذا الموجود المطلق، هذا الكمال المطلق. وعلى هذا الأساس إذن عندنا فطرة الرجاء صح التعبير، وفطرة حب الكمال أيضا تتفرع عليها أيضا فطرة عبادة الله، خضوع له. كل هذه نعتبرها مظاهر وتجليات لمن؟ للأمر الفطري المركوز عند من؟ الذي في النية وهوية وحقيقة الإنسان. هذه كلها تجليات لهذا الأمر الفطري صح التعبير المركوز وين؟ في فطرة، في خلق الإنسان ونفس إيجاد الإنسان. إذن المعرفة الفطرية بشكل مختصر هي العلم الحضوري بالرب سبحانه وتعالى. واضح؟ العلم الحضوري للرب سبحانه وتعالى. خب، فبالتالي يكون إن صح التعبير العلم عين الكاشف، يعني نفس علمك هو نفس المعلوم، يعني العلم والمعلوم يتحدان في هذا، يعني علمك هو نفس المعلوم. أحسنت. يعني لما نقول علمي حضوري، يعني ما هو مثلا علمي شيء ومعلومي شيء، نفس انت اصلا مفطور على هذا المعنى من تعبيرهم العلم عين الكاشف. وعلى هذا الأساس يقولون بأنه ما نحتاج نحن إلى هنا إلى أدلة عقلية وكذا وكذا، لا، هذه من خصائص هذا الإنسان المفطور على هذه الحقيقة. وعلى هذا الأساس يتضح كما هم أشرنا بأنه أساسا لا يوجد خطأ في الأمور الفطرية، الأمور لأن أمر حضوري، وكما قلنا الأمر الحضوري لا يقع فيها خطأ واشتباه. يعني الإنسان إذا كان مخلوق يعلم علما حضوريا بوجود الله، هذا ماذا يكشف؟ يكشف حتما أن هناك إله. هذا معناه، يعني متعلق هذا الكشف، متعلق هذا العلم، تفتين؟ يعني مثل الآن الإنسان مثلا عندما يحس أنه عطشان، ماذا يكشف هذا العطش؟ عن وجود متعلق في الخارج وهو الماء الرافع للعطش. أو عندما يشعر بالجوع الشديد ماذا يكشف؟ يكشف عن وجود أن هناك شيء يرفع هذا الجو، وهكذا. فعندما نقول أن الإنسان يعلم علما حضوريا بالله، يعني ماذا يعني؟ يعني بالضرورة القطعية ماذا؟ أن هناك إلها. لماذا؟ لأنه الأمور الفطرية لا تكذب، لا تخطأ، لا تشتبه. يعني بمثال العرفي الآن، شو مثلا بعض المؤمنين أو كذا من ينقدح في ذهن الشيء، يقول هذا انقدح شيء في ذهني، يعني موجود شيء في الخارج. يتم مثل ما يقول باب تقفى راسة المؤمن مثلا، باب التقريب للفكرة. احنا فكرتنا مسألة الفطرية أجل أو أعلى، بس كلام باب تقريب الفكرة. إنسان مثلا من مثلا كما قلت يحس أن هناك حاجة كل البشر يحتاجونها، هذا ماذا يعني؟ يعني أن متعلقة بالخارج موجود ولا غير موجود؟ حتما موجود. هذه الأمور المادية نشوف الجوع والعطش وكذا، وبابد متعلقاتها. فكيف الأمور الفطرية اللي هي أيضا مشتركة بين جميع الكائنات، جميع البشر يدركون في أعماقهم هذه الحالة بأنهم يرجون القادر المطلق عند تقطع الأسباب، يحبون الكمال المطلق، وهذا أمر فطري، والأمر الفطري لا يقبل الخطأ والكذب. فإذا شذر بالضرورة وجود القادر المطلق حقيقة، ووجود المحبوب الحقيقي حقيقة. فهمت كيفية الاستدلال؟ فبالتالي هذه ليست من المسائل التي يحتمل فيها الصدق والكذب والعياذ بالله. هو
شلون سلسلتون من هذه النقطة من حبه
إيه؟
لوصلتون إلى هذا المعنى الحين؟
إيه، قلنا بأنه في النتيجة نحن كان أساس القضية أين؟ الأول الأمر الفطري، وأنه هو العلم الحضوري، يعني علم القلب حضورا ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه يصير له تجلياته. من تجلياته رجاؤه للقادر المطلق، ومن تجلياته حب المحبوب الحقيقي. هذا ماذا يقضي؟ يقضي أن عندما أنا أجد فطرتي حبي للكمال المطلق وحبي للجمال المطلق، ماذا يقتضي؟ بما أن هذا أمر فطري، يقتضي بالضرورة وجود الخارجين وحقيقة وجود من؟ وجود المحبوب الحقيقي ووجود القادر الحقيقي، وجود الله يعني سبحانه وتعشفت الله. وبما أن هذا أمر فطري لا يقبل الكذب والاشتباه، فحتما هذه موجودة. هذا كيفية الاستدلال. يعني كما قلت الآن، أنا باب التقريب أستدل بوجود الماء في الخارج بماذا؟ بالأمر اللي أنا أحس أن إحنا كلنا نعطش، وما يصير كلنا نعطش ولا يوجد ماء، لأن ما يرفع العطش إلا مثلا الماء، أو لا يرفع الجوع إلا الأكل مثلا، وهكذا. فعلى كل حال واضحة الفكرة إن شاء الله، واضحة كيفية
الاستدلال في الرجاء الحب عليه.
أي أحسنتم، أنه نستكشف بالقطع واليقين أن هذا اللي تدعو له الفطرة موجود وين؟ في الخارج، نسميه المحبوب المطلق، القادر المطلق، صفاته يعني سبحانه وتعالى تدل على وجوده. وعلى هذا الأساس نقول بأن الأمور الفطرية وهذا الإدراك هل يختص بزمان دون زمان؟ وياي، هل يختص بزمان دون زمان؟ لا يختص، لأن هذا أمر فطري بين الجميع، لا يختص بزمان دون زمان أو بقوم دون قوم أو ببقعة جغرافية، لا، هذا الأمر معترف به عند الكل، واضح، معترف به عند الكل. وذكرنا من الشواهد على ذلك في الأمور العلمية الحديثة نفس علماء النفس التحليليين وعلماء الاجتماع، بل وعلماء الآثار يكشفون هذه الحقيقة أيضا في دراساتهم الحديثة قديما وحديثا. إن الإنسان كما قلنا في بحث سابق يتقوم بأربعة قوائم عندهم: حب الاستطلاع، وبعد وحب الجمال، وحب الخير، وحب التدين لله أو للمعبود. يقول أمور مركوز على جميع البشر، فبالتالي بعد هذا غير قابلة للكذب، لأن كل البشرية وضع المخلوقات الأخرى كلها موجودة ويش نتكلم عن البشر مركوزة عندهم هذا، هذا بالدراسات العلمية التحليلية اللي وضحها القرآن قبل 1400 سنة، روايات أهل البيت فضل عن الأنبياء، كل مولود يولد على الفطرة وفطرة الله لفطر الناس عليها. شو لها النقطة؟ هذه يصير من باب المؤيدات نذكرها وليس في مقام الاستدلال، نذكرها مؤيد أنه حتى علماء النفس التحليليين الغربيين وغيرهم مضافا إلى علماء الاجتماع وما شاء كلا ذلك يدركون هذه الحقيقة، بأن الإنسان مفطور أو مخلوق وعنده هذه الأمور اللي حب الاستطلاع وحب الكمال وحب الجمال وحب التدين، هذا يكشف عن متعلق في الخارج موجود، ما هو الكمال المطلق اللي يتعلق بأنا، الجمال المطلق اللي يتعلق به، الحب الاستطلاع اللي أروح أبحث عنه يحثني على البحث عنه والوصول إليه وهكذا. ناري واضحة إن شاء الله الفكرة، ها واضحة. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام في يقول عندما في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ قال فطرهم على المعرفة به، يعني خلقهم، يعني أنت صنعت ما ينفك عنك، هذا موجود فيك موجود فيك، يعني هل يمكن فصل الإنسانية عن الإنسان؟ فصل البياض عن الأبياض؟ ما يمكن فصل الشيء عن ذاته. فنفس الشيء أنت لا يمكن فصلك عن معرفة الله. نعم يبقى الكلام وين؟ قد يغفل الإنسان عن هذا الأمر الفطري نتيجة ماذا؟ نتيجة انغماره في عالم المادة، اعتماد على الأسباب المادية والظاهرية، انغماره في المحرمات وكذا، مفتفتين؟ والدليل على ذلك أنه هذا مع انغماره في عالم الدنيا وعالم المادة لكن خلى تأتي له مصيبة أو رزية، ها ماذا تحرك فيه الأمر المخفي عليه أو الذي غفل عنه، فتنقطع الأسباب عليه، بالتالي شوف ما يرجع إلا من، إلا أن هناك قدرة مطلقة تقدر تخلص من هذا، من هذه الورطة الذي هو فيها مثلا وهذه الحالة التي هو فيها. رح نذكر إن شاء الله روايتين في نهاية المطاف على هذا المعنى. ماري قالت توصل الفكرة إلى هذا. وعلى هذا الأساس نقول هذا الأمر الفطري موجود في الجميع، ولكن هذا الأمر الفطري نكتشف من خلال وجود المتعلق في الخارج وجود الله. عرفتوا كيف الاستدلال؟ احنا كلام في الاستدلال. إذا خلاصة المطلب نستدل على وجود الله بالأمر الفطري. الفطري ماذا؟ علمي أن القلب يعلم بالعلم الحضوري أن هناك القادر المطلق والجمال المطلق وكذا، ماذا يكشف؟ هذه كيفية الاستدلال، يكشف بالضرورة عن وجوده وين؟ في الخارج، وإلا استلزم تكذيب الفطرة، والفطرة لا تقبل التكذيب ولا تقبل الخطأ لأنها أمر حضوري ومشترك بين الكون. واضحة هذه النقطة؟ نقطة أخرى أيضا في البحث، تممنا البحث بعد، تممنا البحث، شوفوا على أن أمر فطري البحث، طيب شو احنا احتاجنا نشققها ونبسطها ونوضحها بعدة زوايا لكي يتضح المطلب. ما دي واضح المطلب؟ واضح. هنا سؤال نطرحه، هل هذا الأمر الفطري معرفة الله سبحانه وتعالى هل هي مسألة ذات مرتبة واحدة ولا مراتب مشككة؟ نقول في جملة واحدة بلا شك هي مراتب ماذا؟ مشتتة، فيها الأشد وفيها الأضعف وفيها أضعف الأضعف وفيها الأقوى وما شاكل ذلك. هناك حد نسبة بتعبيرنا الحد النصاب موجود عند من؟ عند كل المخلوقات، عند كل البشر، هذا موجود عند كل من؟ عند كل البشر. نعم يتفاوتوا البشر نتيجة اشتداد هذه المعرفة الفطرية، وحتما عندما نأتي للأنبياء لأما صديقة الزهراء صلوات الله سعى عن جمل الأولياء نجدها في المراتب العالية الفطرة في أشدها، فذلك شو معرفتهم أشد بالله، قربهم لله أشد، أن القربة إلى الله تابع من؟ تابع للمعرفة، أحسنت. فكلما اشتدت المعرفة، الكلام للمعرفة الفطرية اشتد القرب من الله، وكلما ضعف نتيجة عوامل معينة بيئية معاصي آثام ثقافة منحرفة يضعف 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 ولكن يبقى لا يزول. شوف أثوها أصل أن الأمور الفطرية لا تقبل الزوال، مستحيل أن تزول. يعني حتى لو تضع يدك على أشقى الأولين والآخرين، فيه الفطرة ولا ما فيه؟ فيه، لا يمكن أن تزول. صريح القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. لا تبديل، هذه ما تتبدل الفطرة. نعم كل ما هنالك يصير إنه يعرض عنها بالغفلة بالمعاصي يتعب يلسها في التراب، واضح؟ وعلى هذا الأساس يقولون بأنه كلما ازدادت النفس صفاء وتزكية وطهارة كان في هذا الإدراك أشد وأقوى، وكلما والعياذ بالله فسق الإنسان وفجر وابتعد ولوث نفسه بالأمور الشبهات العقدية وأعمال السلوكية المنحرفة، ايش يصير؟ هذا يضعف يضعف. وهنا مسألة مهمة، العقيدة لا تؤخذ إلا من أهلها، من أهل المعرفة المرتبطين مدرسة أهل البيت سلام بالمعنى الحقيقي بالحمل الشائع، مو كل واحد من يتكلم ويعرض وكذا، لأن الإنسان بالنتيجة مسؤول هو عن علمه، كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه في هذه الرواية المعروفة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. ماذا قال الإمام الباقر؟ قال يعني فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه الطعام الحقيقي، هذا مصداق طبعا ما ينفي الظاهر، هذا مصداق يذكر الإمام المعصوم سلام الله عليه بأنه ماذا؟ إن مقصودنا هو أنه لابد أن يكون العلم من أهله. الإمام الباقر عليه السلام يقول: شرقا وغربا والله لن تجد العلم إلا، أو لا تجد علما حقيقيا أو صحيحا إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. علوم أهل البيت سلام، خصوصا في الأمور المعقدية والمعرفية وأيضا الفقهية وما إلى ذلك الأخلاقي. ما يروح إنسان للتوجهات ومدارس منحرفة ولا أصحاب الشبهات والتشكيك وكذا أبدا، لأن النفس تجذب تجذب تجذب. واضح المطلب؟ إذن هذا الأمر الفطري يتأكد أيضا ماذا؟ كما قلنا بالمعرفة وبالعبادة، كلما الإنسان هم للعبادة لها أثر كبير في تعميق هذا الأمر الفطري، الدعاء، البكاء، التوسل بالنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، الصديقة الزهرة صلوات الله وسلامه عليه، والأمة عموما وبالأولياء، فتجد الإنسان يتطور عند هذا البعد، ينمو 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 ولو بالتدريج، هذا يقع على وجود الإنسان لو يكون نتيجة أنه له مرتبة جيدة في المعرفة الإلهية، والمراتب طبعا غير متناهية، معرفة الله معرفة الله راتبها غير متناهية. شوف الإنسان في هذه الدنيا اللي يسعى للمعرفة بنسبة، يروح البرزخ تعلو عند النسب، يروح في الآخرة إذا يدخل الجنة بشفاعة النبي وأهل بيته ترتفع عند النسب ولا تنقطع المعرفة حتى في الجنة، يزداد يزداد الإنسان لحظة بعد لحظة، وهذا لا يمكن له نهاية. ليش؟ لأن المعروف غير متناهي وغير محدود، لأن المعروف هو الله غير متناهي وغير محدود، شو يصير وياي؟ لا تنقطع المعرفة، بل هي مراتب غير متناهية. تعبيرهم اقرأ واصعد في قراءة القرآن في الجنة، اقرأ واصعد اقرأ واصعد. شوف انت الحين في الدنيا الآن عالم المحدودية وعالم الضيق وعالم التعب والمشقة، وذلك انت ما تشبع من العلم، علم صحيح، من همان يقول الإمام عليه السلام الله من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب ما، سبحان الله، حد ذي الثروات الآن شوف يحقق لك المليار الأول شو يقول؟ أريد مليار. الثاني خلص من الثاني شو يقول؟ أريد الثالث. وهكذا خلص التريليون قل أبي تريليون ثاني تريليون وابدا. أي هذا، هذه مسألة مهمة. إمام علي سلام الله عليه ورقاء لطيف يقول: كل وعاء يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. النفس البشري والنفس تتسع تشتر بماذا؟ بالعلم والمحصول علم المعارف الإلهية، تزداد تقوى بالعلم والمعرفة الإلهية. لا، هناك يقولون تكامل عند تكامل حدوثي كتكامل بقائي، تكامل حدوثي ما موجود، تكامل بقائي ما موجود. كيف يعني؟ يعني أنت مهيئ لك الزاد هنا، بتهيئتك الزاد وما يأتيك من أعمال صالحة أنت تركته في العالم الدنيا، ولد صالح، صدقة جارية، كذا كذا، تساهم وين؟ في كمالك وكذلك في الجنان، ما ينقطع. سموه تكامل البقاء لا التكامل الحدوثي. يعني حدوثا ما موجود لأنك أنت ما، لكن تكامل البقاء هذا من يهيئ له الزاد الله يكرمه أيضا يتطور. شوف حتى البرزخ يطورون علما، يطورون قربا، معطلينها. مصور انت بعدين قاعد يطلب العلم، خلينا يطلبون العلم ومعرفة ووصول وكمالات، عالم عالم له نظام الخاص. يعني احنا ما ندري عن اهم، يعني ندري بس بعض ملامح وش حقيقته كذا. شو بدي بعض زين يحضر حتى عند الأئمة سلام الله، يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم. انا ذكر قصة على كل حال ينقلها السيد عبد الكريم الكشميري الله يرحمه، هذا العارف المعروف، يقول احد اسباب، هو حسب كلامه يقول احد أسباب كراهة زيارة أهل القبور في الليل. لا تروح لأهل القبور زورهم في الليل، زورهم وين؟ في النهار وبين الطلوعين وكذا. هو يعلل، يعني هذا موجود في بعض الكتب وهم في عن حياة الله، هذا لسان الصدق عن حياة السيد عبد الكريم الشميري رحمه الله اللي متون في الحرم. يقول لأنه الأرواح كما هنا تطلب العلم، هذه الأرواح تقول أرواح المؤمنة طبعا تكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تجلس تستفيد منه. فأنت لما تروح تزوره هذا شي سوي كان يستأذن من الدأس وينزل لك، يقول له لا تأذوه ويترك النبي على شونك أنت مثلا بتعبيرنا يسجل بيار أي كذي سبحان الله. أو عالم يدرس العالم مثلا أهل أهل الله وكذا، أي موجود. هم الآن في بعض حتى في بعض العنوان نسمع من قصص واقعية عن العرفاء وكذا، أنت بعد شوف مثلا بعض العلماء اللي أنت مرتبط بهم مثلا روحيا كذا، يعني مثلا بعض العلماء مثلا أنت تحب عالم أو عارف مثلا وتبي تقرأ له قرآن ورواية أو تزور عنه وكذا، ما ترى لا توقع أنه ما يهتم بك. في ارتباط، إذا أنت صادق فيما تقدم له وش يسوي؟ ونفس الشيء هم يدعو لك ووجهك. شوف بعض الأمور نبهك عنها، بعض أذكر شاهد وحسن موسى محمد حسن الطبطبي، أخو السيد الطبطبي صاحب الميزان، عنده أخوها من العلماء مدفون في مقبرة نوم، هذا من العلماء الكبار، هم من الحكماء والفلاسفة بس ما مشهور مثل أخوه. هذا يقول أنا كنت كذي من البرنامج إني أحب أحد العلماء والعرفاء الكبار في ذاك، يعني متوفي هذا العارف الكبير وأنا أو العالم الكبير، وأنا أقرأ له قرآن، أقرأ له سوي الأعمال صدقات مثلا أطعم باسمه، مثلا يقول عندي علقة به وفضع عن الأهم والأولياء الأنبياء. فهو يقول أنا هذا متعلق به، يعني فيقول مرت سنة لا شفته في رؤية لا شفته كذا، يقول أنا شوي تأذيت، يعني هل هو أصلا ملتفت لتعبيرنا ولا غير ملتفت. يقول مرت الأيام يقول شفته في رؤية، هذا العالم جاني في رؤية، قال لا تتوقع أني أنا ماني مهتم بك وأعمالك تصلني وأشكرك وأنا أدعو لك كذا، وتذكر أنك أنت رحت مرة في مسألة إدارية عجزوا عن حل، فجأة شفت الحل صار وانتهت قضي، قال لا يتفاجأ، قال أنا اتدخلت. ما بعيد عن الأمور غيبية، حتى الآن في في الغار، حتى في الأفلام الغربية اللي تتكلم عن ارتباط الأرواح فيما بينها، الأرواح الموتى مع أرواح الأحياء، والقرآن صريحة أرواح الشريرة ترى توحي للأشرار، يعني والأرواح المؤمنة هم توحي للأرواح، كلهم تأثيرات. وتتوقع هذا العالم انفصل عن ذاك العالم، أنت نفس الشيء، هذه التوسل بالنبي أهل البيت نفس الشيء، يعني ارتباط بذلك العالم أنت مرتبط، تتوسل بالنبي وأهل البيت تقالوا ذات النشأ، أنت هذا تنزل عليك الفيض بسبب توسلاتك وارتباطاتك. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نقطة فقط أخيرة نختم بها البحث، واضح المطلب عشان لا نطيل بس عشان نحسم هذه المسألة، اليوم نختم بعد هذا البحث ندخل بعدين في الأدلة اللي عرضها الكتاب. سؤال، نحن نقول بعضها جنة تعبيرات، قل هذا أمر غريزي وهذا أمر فطري، صحيح؟ جينا بعض التعبيرات، قل هذه أمور غرائزية، هذه أمور مثلا حب الطعام قل هذا أمر غريزي، معرفة الله نقول أمر فطري، شو الفرق؟ نقول هذا أمر غريزي وأمر فطري مثلا، شو الفرق؟ نقول نعم يوجد فارق، الفارق أن الفارق أن الأمور الفطرية أمور بتعبرنا أعلائية، يعني هذه لو تركت وحالها أوصلت الإنسان، يعني هذا أمر الفطر، قلنا معرفة الله فطرية، مع حب الكمال أمر فطري، حب الخير أمر فطري، حب الاستطلاع أمر فطري مثلا، وهكذا هذه لو تركت فقط أو تنبه عليها الإنسان شوف توصله، توصله إلى الحق والحقيقة والمعرفة، ما تحتاج إلى شيء آخر، عكس من تقيد تمنع تحجب شوف تتأثر. أما الأمور الغريزية لا، بالعكس تماما، لو يترك الإنسان لغرائزه شو يصير؟ يتسافل، وذلك الأمور الغريزية تسافلية، مثل حب الطعام ما نقول مفطور على حب، نقول عنده غريزة حب، هذا بالشكل الاصطلاحي الدقيق، عنده غريزة حب الطعام، شفتين النقطة؟ عنده غريزة حب الطعام، وبهذا حب الطعام إذا ما يقيد بقيود الشرع والعقل شو يصير للإنسان؟ مجرد يجوع يأكل أي شيء، صحيح؟ يأكل النجس، يأكل الميت، يأكل الحرام، يبوه يأكل، صح؟ تقول له ليه كل شحوان ما أقدر بعد إذا ما أكل أموت هذا، تقول له إنزين حرام، شوف لا هذا أمر غريزي. فش سوى الشارع المقدس؟ بل الله سوى خلق الإنسان عطاهم أمور عقلية تحكم سياقه، قبح الظل، حسن العاد كذا، وهم أوجب للشر، أرسل له أنبياء رسل يحددون شو يصير غرائز، يقول له ما عليه أنت صحيح ما عندك غريزة حب الطعام، لكن الشر يقول لك أكل الحلال، أكل ويش لا تأكل المغصوب، أكل كذا في أيام يحرم عليك الأكل، ما في شهر رمضان أو في مثلا بعض الأمور لو ناذر أو ما ناذر أو ما شاكل ذلك. ما لي واضح المسألة والنقطة هذه؟ كده توصل الفكرة. إذن الأمور الفطرية أمور أعلائية لو تركت وحالش تصير تساهم في كمال الإنسان وإيصاله، بينما الأمور الغرائزية مثل حب الطعام، حب الشهرة، حب الوجه، هذه الأمور الغرائز عند الإنسان والحيوان يشتركون فيها، مثلا مثل حب الطعام شو يصير إذا ما تضبط بالضوابط، يعني لو تركت بلا ضوابط شو يصير؟ يتسافل بها الإنسان، يأكل أي شيء، مثل ذلك شو بعضهم أي شيء يأكله، ميتة يأكل، حشرات يأكل، حلال حرام ما عنده فارق، أي حبه للمال غريزي، مثلا حب التملك أمر غريزي، يتملك بأي طريقة، شو المدرسة الرأسمالية الآن عليها مثل الدول ذي العظمى الآن رأسمالية، يقول طلع المال من أي شيء ما عندنا مشكلة، تفتح محل محرمة، تبيع خمور، تدخل في صفقات مشبوهة، قسامة ما العياذ بالله. إلى وجهك الشارع شو يسوي؟ يقول صح أنت عندك غريزة حب التملك، وأنا ماني ضدها، مع غريزة حب النفس، ما عنده غريزة حب التملك، ماش يقنن له الشارع، يقول لا تملك هذا لا تملك هذا، يجوز تملك بيت ما يجوز تملك خمر وخنزير، هذا لا يملكان مثلا، صحيح؟ لا تملك ما ليس لك، لا تعتدي، لا تضع يدك على المغصوب مثلا أو تغتصب شيء ليس لك، وهكذا. إذا في جملة واحدة نقول إذا لما نعبر عن الأمور الفطرية الأمور الأعلائية مثل معرفة الله، حب الكمال، حب الجمال، حب الاستطلاع، اللي توصل الإنسان إذا مولد صح التعبير مطلقا. أما القرائزية لا، مطلقا خطر عليه، لازم تقيد وتحدد بضوابط عقلية عقلائية شرعية، هذه مسألة إذن مهمة. هذا تمام الكلام كما قلت في هذا البحث، قلت توصل الفكرة. الآن فقط أختم بروايتين إن شاء الله، ذكرني شوف لطيفتين هاتين الروايتين معروفتين ولكن لها صياغتين، أنا شفت الصياغة الأولى المعروف، صياغة ثانية أخرى. في هذا الرواية هذا اللي هو استدلال بالرواية على الدليل الفطري، الرواية تكشف لي الدليل الفطري على معرفة الله. ورد أن رجلا قال للإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: ما الدليل على الله؟ ولا تذكر لي العالم والعرض والجواهر، يعني يقول ما أبي دليل عقلي بتعبيرنا، خالق ومخلوق وعلة ومعلول ممكان وحدوث وبتعبيرنا الآن، يقول لا أنا أريد دليل، شون يعني بتعبيرنا، ما الدليل على الله؟ هذا الرجل يقول الإمام الصادق: ما الدليل على الله؟ ولا تذكر لي العالم والعرض والجواهر. فقال له، يعني الإمام الصادق قال: هل ركبت البحر؟ شوف، قال نعم. قال فهل عصفت بكم الريح؟ قالت رياح عاتية حتى خفتم الغرق. شوف، هل ركبت البحر؟ قال نعم. قال فهل عصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ قال نعم. قال فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ يعني شفت الآن اللي أسباب نجاتك ما هما؟ أمران عندك في الظاهر، ما هما؟ السفينة وأصحاب السفينة، الملاحين يقيلوا السفينة، القائد. هذا لا يفيدك، انكسرت السفينة وذا يفترض غرق وراحة وظلت انت ويش بعد؟ جميع الأسباب الظاهرية للنجاتك ماذا؟ موجودة وغير موجودة؟ غير موجودة. شفت هذا يقول؟ قال نعم. قال فهل انقطع قال فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ قال نعم. فهل تتبعت نفسك أن ثم من ينجيك؟ يعني نفسك صارت تحرثك أن هناك شيء ينجيك في هالظروف اللي كل الأسباب الظاهرية تصير متلاشية في حياتك؟ قال نعم. قال الإمام، لاحظ الرجل عندما قال نعم، نفسي حدثتني أن في قوة راح تنقذني وعدها القدرة أن تنقذني. قال نعم. قال الإمام الصادق فإن ذاك هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لاحظ تفتتين، هذه رواية مالي، واضحة الفكرة؟ هذه طبعا رواية موجودة يذكرها هم تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني عليه الرحمة، المجلد الأول صفحة 106، أول عن تفسير دار بسملة الفاتحة وكذا، رقم الحديث 12 حسب بعض الطبعات. ورد أيضا في تفسير الإمام العسكري عليه السلام أنه سئل مولانا الصادق، المعسكري ينقل عن جده يقول سئل مولانا الصادق عن الله، سئل عن ماذا؟ عن الله. فقال للسائل، يعني موصل قال للسائل يا أبا عبد الله، لا اسمع يا أبا، اسمع عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله هل ركبت السفينة قط؟ قال بلى ركبت. قال فهل كسر بك حيث كسرت بك، حيث كسر، حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ بعد ما في لا تقدر تسبح توصل ولا في سفينة تلاشت انتهت. قال بلى. قال فهل، هذا بعد أوضح، فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ من ورطتك؟ قال بلى. قال الصادق عليه السلام فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجي، وعلى الإغاثة ماذا؟ حين لا مغيث. بعدين كأن من كلام الإمام العسكري أتصور هذا، نتابع الرواية لأن الإمام ينقل عن جده هذا الرواية، ثم قال الإمام هذا كلام الإمام العسكري سلام الله. ولهذا جعلت الناس معذورين في تركهم اكتساب المعرفة بالله عز وجل، متروكين على ما فطروا عليه. شفت؟ يقول مدام أنت فطرتك سليمة ودلتك على الله، بعد تحتاج إلى أدلة عقلية ولا ما تحتاج؟ ما تحتاج، من خلاص أنك وصلت إلى المعرفة، واضح؟ نعم، ذيك تزيدك عمقا، تزيدك فائدة مثلا، هم تدفع بها الشبهات، تعلم الآخرين، جيدة كما قلنا. شو كلام الإمام سلام الله عليه، الإمام العسكري هذا يقول ولهذا جعلت الناس أو جعل الناس وجعل الناس معذورين في تركهم اكتساب المعرفة بالله عز وجل، متروكين على ما فطروا عليه مرضيا عنهم بمجرد الإقرار بالقول، يعني بالقرب بالله، ولم يكلف الاستدلال العلمي في ذلك، وإنما التعمق لزادة البصيرة ما له طائفة مخصوصة ومسلوب للردع على أهل الضلال. ما دعال هذه الزيادة، هل للإمام نحن في تفسير العسكري هذه الإمام أو تعليق بعض العلماء ما أدري، أنا نقلها من مصدر. واضح إن شاء الله، بس ها كلامهم حق واضح. ولذلك يقولون بشكل واضح أن المعرفة الفطرية إذا تمت لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى يحتاج إنسان يعني الأدلة، ما نحتاج إلا لمن يتنكى، لمن في شبهات، لمن غفل، لمن كذا، فنبه بالأدلة العقلية. أما الدليل الفطري فهذا يحتاج إثارة فقط، تنبيه، مثل قول الإمام ونختم به، قال أمير من عليه السلام: فبعث فيهم رسلا وواتر إليهم أنبياء ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول. هذه في نهج البلاغة الخطبة الأولى. هذا تمام الكلام بحمد الله، وين في الدليل الفطري بثغورة وحدود المهمة. واضح المطلب إن شاء الله؟ قد إن شاء الله يأتينا البحث الآخر والذي آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سووا له حفظ، لا يضيع شيء. نحتاج سجل.